إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب النهي عن سب الريح. وقد أطلق المصنف رحمه الله تعالى النهي ولم يفصح هل المراد به التحريم أو الكراهة، ولكنه سيتبين إن شاء الله من الحديث. والريح الهواء الذي يصرفه الله عز وجل، وجمعه رياح، وأصولها أربعة: الشمال والجنوب والشرق والغرب، وما بينهما يسمى النكباء لأنها ناكبة عن الاستقامة في الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب. وتصريف الرياح من آيات الله عز وجل، فأحيانا تكون شديدة تقلع الأشجار وتهدم البيوت وتدفن الزروع ويحصل معها فيضانات عظيمة، وأحيانا تكون هادئة، وأحيانا تكون باردة، وأحيانا حارة، وأحيانا تكون عالية، وأحيانا نازلة. كل هذا بقضاء الله وقدره. ولو أن الخلق اجتمعوا كلهم على أن يصرفوها عن جهتها التي جعلها الله عليها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ولو اجتمعت جميع المكائن العالمية النفاثة لتوجد هذه الريح الشديدة ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، ولكن الله عز وجل بقدرته يصرفها كيف يشاء على ما يريد. فهل يحق للمسلم أن يسب هذه الريح؟ الجواب لا، لأن هذه الريح مسخرة مدبرة. وكما أن الشمس أحيانا تضر بإحراقها بعض الأشجار ومع ذلك لا يجوز لأحد أن يسبها، فكذلك الريح. ولهذا قال: لا تسبوا الريح. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. الحديث أخرجه الترمذي وصححه، وأخرجه أحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن السني، وأخرجه أيضا الخرائطي في مكارم الأخلاق، والطحاوي في المشكل عن أبي بن كعب موقوفا، وله شاهد مرفوع عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما. والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. لا تسب الريح لا ناهية، والفعل مجزوم بحذف النون، والواو فاعل، والريح مفعول به. لا تسب الريح، والسب الشتم والعيب والقدح والطعن واللعن وما أشبه ذلك. وإنما نهى عن سبها لأن سب المخلوق سب لخالقه، فلو وجدت قصرا مبنيا وفيه عيب فسببته فهذا السب ينصب على من بناه، وكذلك سب الريح لأنها مدبرة مسخرة على ما تقتضيه حكمة الله عز وجل. ولكن إذا كانت الريح مزعجة فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يقال حينئذ في قوله: ولكن قولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. من خير هذه الريح، الريح نفسها فيها خير وشر، فقد تكون عاصفة تقلع الأشجار وتهدم الديار وتفيض البحار والأنهار، وقد تكون هادئة تبرد الجو وتكسب النشاط. من خير هذه الريح وخير ما فيها أي ما تحمله، لأنها قد تحمل خيرا كتلقيح الثمار، وقد تحمل رائحة طيبة الشم، وقد تحمل شرا كإزالة لقاح الثمار، وقد تحمل أمراضا تضر الإنسان والبهائم. وخير ما أمرت به كإثارة السحب وسوقها إلى حيث شاء الله جل وعلا. ونعوذ بك أي نعتصم ونلجأ من شر هذه الريح أي شرها بنفسها كقلع الأشجار ودفن الزروع وهدم البيوت، وشر ما فيها أي ما تحمله من الأشياء الضارة كالأنتان والقاذورات والأوبئة وغيرها، وشر ما أمرت به كالإهلاك والتدمير. قال تعالى في ريح عاد: تدمر كل شيء بأمر ربها. وتيبيس الأرض من الأمطار ودفن الزروع وطمس الآثار والطرق، فقد تؤمر بشر لحكمة بالغة قد نعجز عن إدراكها. وما أمرت به هذا الأمر حقيقي، أي يأمرها الله أن تهب ويأمرها الله أن تتوقف، وكل شيء من المخلوقات فيه إدراك بالنسبة إلى أمر الله. قال جل وعلا للأرض والسماوات: ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقال للقلم: اكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل أي في هذا الباب، والباب باب النهي عن سب الريح. المسألة الأولى النهي عن سب الريح، وهذا النهي للتحريم لأن سبها سب لمن خلقها وأرسله. المسألة الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره أي منها، هو أن يقول: اللهم إني أسألك من خيرها إلى آخر الحديث. مع فعل الأسباب الحسية أيضا كالاتقاء من شرها بالجدران والجبال ونحوها. المسألة الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أمرت به. المسألة الرابعة أنها تؤمر بخير وقد تؤمر بشر لقوله صلى الله عليه وسلم: من خير ما أمرت به وشر ما أمرت به. والحاصل أنه يجب على الإنسان ألا يعترض على قضاء الله وقدره، وألا يسبه، وأن يكون مستسلما لأمره تعالى الكوني، كما يجب أن يكون مستسلما لأمره تعالى الشرعي، لأن هذه المخلوقات لا تملك أن تفعل شيئا إلا بأمر الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب آيتين، الأولى قوله تعالى: يظنون بالله غير الحق إلى آخر الآية، والضمير يعود على المنافقين، والأصل في الظن أنه الاحتمال الراجح، وقد يطلق على اليقين كما في قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي يتيقنون لقاءه جل وعلا. وضد الراجح المرجوح ويسمى وهما. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ظن الجاهلية عطف بيان لقوله غير الحق، والجاهلية أي الحال الجاهلية، والمعنى يظنون بالله ظن الملة الجاهلية التي لا يعرف الظان فيها قدر الله وعظمته، فهو ظن باطل مبني على الجهل. والظن بالله عز وجل على نوعين: الأول أن يظن بالله خيرا، والثاني أن يظن بالله شرا. والأول له متعلقان: ظن بالله هو خير، وله متعلقان: متعلق بالنسبة لما يفعله في هذا الكون، فهذا يجب عليك أن تحسن الظن بالله عز وجل فيه، أي فيما يفعله سبحانه وتعالى في هذا الكون، وأن تعتقد أن ما فعله إنما هو لحكمة بالغة قد تصل العقول إليها وقد لا تصل، وبهذا تتبين عظمة الله وحكمته في تقديره إذا ما نظرت وتأملت وظننت خيرا. فلا يظن أن الله إذا فعل شيئا في الكون فعله لإرادة سيئة، حتى الحوادث والنكبات لم يحدثها الله لإرادة السوء المتعلق بفعله، أما المتعلق بغيره بأن يحدث ما يريد به أن يسوء هذا الغير فهذا واقع، كما قال جل وعلا: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. فهذا هو المتعلق الأول في ظن العبد بربه خيرا، والثاني متعلق بالنسبة لما يفعله بك، فهذا يجب أن تظن بالله أحسن الظن، لكن بشرط أن يوجد لديك السبب الذي يوجب الظن الحسن، وهو أن تعبد الله على مقتضى شريعته مع الإخلاص. فإذا فعلت ذلك فعليك أن تظن أن الله يقبل منك، ولا تسئ الظن بالله بأن تعتقد أنه لن يقبل منك. وكذلك إذا تاب الإنسان من الذنب فيحسن الظن بالله أنه يقبل منه، ولا يسيء الظن بالله بأن يعتقد أنه لا يقبل منه. وأما إن كان الإنسان مفرطا في الواجبات فاعلا للمحرمات وظن بالله ظنا حسنا، فهذا هو ظن المتهاون المتهالك في الأماني الباطلة، بل هو من سوء الظن بالله، إن حكمة الله تأبى مثل هذا. فإذا كان مكبا على المحرمات مفرطا في أداء الواجبات وقال إنه يظن بالله ظنا حسنا، فهذا هو ظن المتهاون المتهالك في الأماني الباطلة، بل هو من سوء الظن بالله، إذ إن حكمة الله تأبى مثل ذلك. النوع الثاني هو أن يظن بالله سوءا، كأن يظن في فعله سفها أو ظلما أو نحو ذلك، فإنه من أعظم المحرمات وأقبح الذنوب، كما ظن هؤلاء المنافقون وغيرهم ممن يظن بالله غير الحق، يقولون هل لنا من الأمر من شيء. مرادهم بذلك أمران: الأول رفع اللوم عن أنفسهم، والثاني الاعتراض على القدر. وقولهم لنا خبر مقدم، يقولون هل لنا خبر مقدم من شيء، مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. قل إن الأمر كله لله، أي فإذا كان كذلك فلا وجه لاحتجاجكم على قضاء الله وقدره، فالله عز وجل يفعل ما يشاء من النصر والخذلان. إن الأمر واحد الأمور لا واحد الأوامر، أي الشأن كل الشأن الذي يتعلق بأفعال الله وأفعال المخلوقين كله لله جل وعلا، فهو الذي يقدر الذل والعز والخير والشر، لكن الشر في مفعولاته لا في فعله، في مقدوراته لا في قدره. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، أي ما لا يظهرون لك، فمن شأن المنافقين عدم الصراحة والصدق، فيخفي المنافق في نفسه ما لا يبديه لغيره، لأنه يرى من جبنه وخوفه أنه لو أخبر بالحق لكان فيه هلاكه، فهو يخفي الكفر والفسوق والعصيان. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، أي في أحد، والمراد بمن قتل من استشهد من المسلمين في أحد، لأن عبد الله ابن أبي رجع بنحو ثلث الجيش في غزوة أحد وقال إن محمدا يعصيني ويطيع الصغار والشبان. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. هذا رد لقولهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وهذا الاحتجاج لا حقيقة له، لأنه إذا كتب القتل على أحد لم ينفعه تحصنه في بيته، بل لا بد أن يخرج إلى مكان موته. والكتابة قسمان: كتابة شرعية وكتابة كونية. الكتابة الشرعية لا يلزم منها وقوع المكتوب، فقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. فمن الناس من يصلي ومنهم من لا يصلي، ومن الناس من يصوم ومنهم من لا يصوم، فهذه كتابة شرعية ولا يلزم منها وقوع المكتوب. وأما القسم الثاني فالكتابة الكونية، وهذه يلزم منها وقوع المكتوب كما في هذه الآية، كقوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وكقوله جل وعلا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، فهذه كتابة كونية ويلزم منها وقوع المكتوب. وليبتلي الله ما في صدوركم، أي وليختبر ما في صدوركم من الإيمان بقضاء الله وقدره والإيمان بحكمته، فيختبر ما في قلب العبد بما يقدره عليه من الأمور المكروهة، حتى يتبين من استسلم لقضاء الله وقدره وحكمته ممن لم يكن كذلك. وليمحص ما في قلوبكم، أي إذا حصل الابتلاء فقوبل بالصبر صار في ذلك تمحيص لما في القلب، أي تطهير له وإزالة لما يكون قد علق به من بعض الأمور التي لا تنبغي. وقد حصل الابتلاء والتمحيص في غزوة أحد، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم لما ندبهم الرسول صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، خرجوا إلى حمراء الأسد ولم يجدوا غزوا فرجعوا، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. حديث عائشة رضي الله عنها: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قالت العروة: يا ابن أختي، كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر، لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا، قال: من يلهب في أثرهم؟ فانتدب منهم 70 رجلا. قال: كان فيهم أبو بكر والزبير. أخرجه البخاري في الصحيح. والله عليم بذات الصدور، جملة خبرية فيها إثبات أن الله عليم بذات الصدور، أي بصاحبة الصدور، والمراد بها القلوب، كما قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالله لا يخفى عليه شيء، فيعلم ما في قلب العبد وما ليس في قلبه، متى يكون وكيف يكون. والآية الثانية التي ذكرها الإمام المصنف رحمه الله قوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. الظانين بالله ظن السوء، المراد بهم المنافقون والمشركون. قال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، أي ظن العيب، وهو كقوله فيما سبق ظن الجاهلية. ومنه ما نقله المصنف رحمه الله عن العلامة ابن القيم رحمه الله أنهم يظنون أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم سيضمحل وأنه لا يمكن أن يعود وما أشبه ذلك. عليهم دائرة السوء، أي أن السوء محيط بهم جميعا من كل جانب، كما تحيط الدائرة بما في جوفها، وكذلك تدور عليهم دوائر السوء. فهم وإن ظنوا أنه تعالى تخلى عن رسوله وأن أمره سيضمحل، فإن الواقع خلاف ظنهم ودائرة السوء راجعة عليهم. عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم، والغضب من صفات الله الفعلية التي تتعلق بمشيئته جل وعلا ويترتب عليها، أي هذه الصفة الفعلية الانتقام. وأهل التعطيل قالوا إن الله لا يغضب حقيقة، فمنهم من قال المراد بغضبه الانتقام، ومنهم من قال المراد إرادة الانتقام. قالوا: لأن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم. والحديث الذي ذكره الشارح رحمه الله أخرجه أحمد والترمذي وضعفه الألباني كما في السلسلة الضعيفة وضعيف الجامع. فيجاب عن ذلك بأن هذا هو غضب الإنسان، ولا يلزم من التوافق في اللفظ التوافق في المثلية والكيفية. قال تعالى: ليس كمثله شيء، ويدل على أن الغضب ليس هو الانتقام قوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. فآسفونا بمعنى أغضبونا، فانتقمنا منهم فجعل الانتقام مرتبا على الغضب، فدل على أن الانتقام سوى الغضب. ولعنهم، اللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، وعد لهم جهنم أي هيأها لهم وجعلها سكنا لهم ومستقرا وساءت مصيرا أي مرجعا يصار إليه ومصيرا تمييز. والفاعل مستتر أي ساءت النار مصيرا يصيرون إليه. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى قال ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم الأمر على رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. قال ابن القيم رحمه الله هو محمد بن القيم، وهو واحد من كبار تلامذة شيخ الإسلام الملازمين له، بل هو أكبرهم حملا عنه وتبليغا لعلمه، وقد ذكر هذا الكلام في زاد المعاد عقيب غزوة أحد تحت بحث الحكم والغايات المحمودة التي كانت فيها في الآيات الأولى، يعني قوله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فسر بأن الله لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل أي يزول، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته. يؤخذ هذا التفسير من قولهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يظهره الله على الدين كله، ففسر بما يكون طعنا في الربوبية وطعنا في الأسماء والصفات. فالطعن في القدر طعن في ربوبية الله عز وجل، لأن من تمام ربوبيته عز وجل أن نؤمن بأن كل ما جرى في الكون فإنه بقضاء الله وقدره. والطعن في الأسماء والصفات تضمنه الطعن في أفعاله وحكمته، حيث ظننا أن الله تعالى لا ينصر رسوله وسوف يضمحل أمره، لأنه إذا ظن الإنسان هذا الظن بالله فمعنى ذلك أن إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام عبث وسفه، فما الفائدة من أن يرسل رسول ويؤمر بالقتال وإتلاف الأموال والأنفس ثم تكون النتيجة أن يضمحل أمره وينسى؟ فهذا بعيد، ولا سيما رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم النبيين، فإن الله تعالى قد أذن بأن شريعته سوف تبقى إلى يوم القيامة. قال ابن القيم رحمه الله وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وخلاصة ما ذكر ابن القيم في تفسير ظن السوء ثلاثة أمور: الأول أن يظن أن الله يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، فهذا هو ظن المشركين والمنافقين في سورة الفتح. قال تعالى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. الأمر الثاني أن ينكر أن يكون ما جرى بقضاء الله وقدره، لأنه يتضمن أن يكون في ملكه سبحانه ما لا يريد، مع أن كل ما يكون في ملكه فهو بإرادته. الأمر الثالث أن ينكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، لأن هذا يتضمن أن تكون تقديراته لعبا وسفها، ونحن نعلم علم اليقين أن الله لا يقدر شيئا أو يشرعه إلا لحكمة قد تكون معلومة لنا وقد تقصر عقولنا عن إدراكها. ولهذا يختلف الناس في علل الأحكام الشرعية اختلافا كبيرا بحسب ما عندكم من معرفة حكمة الله عز وجل. ورأي الجهمية والجبرية أن الله يقدر الأشياء لمجرد المشيئة لا لحكمة. قالوا لأنه لا يسأل عما يفعل، وهذا من أعظم سوء الظن بالله، لأن المخلوق إذا تصرف لغير حكمة سمي سفيها، فما بالك بالخالق الحكيم. قال جل وعلا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. فظن بأنها خلقت باطلا لا لحكمة عظيمة ظن الذين كفروا. وقال جل وعلا: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق الذي هو ضد الباطل. وهؤلاء قالوا إن الله تعالى خلقهما باطلا لغير حكمة. قال تعالى: ذلك ظن الذين كفروا، أي الذين يظنون أن الله خلقهما باطلا وعبثا سفها ولعبا. والمعتزلة على العكس من ذلك، يقولون لا يقدر إلا لحكمة، ويفرضون على الله ما يشاءون. وقد ذكر صاحب مختصر التحرير أن في المسألة قولين في المذهب، ولكن الصواب بلا ريب أنه لا يفعل شيئا ولا يقدره على عبده، ولا يشرع شيئا إلا لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد والشكر. فويل للذين كفروا من النار، ويل مبتدأ، وساغ الابتداء بالنكرة للتعظيم، وخبر المبتدأ للذين كفروا، والجار والمجرور من النار بيان لويل. وفي هذا دليل على أن كلمة ويل كلمة وعيد، وليست كما قيل واد في جهنم. ولذلك يقول الشيخ الشارح رحمه الله: لهذا نقول ويل لك من البرد، ويل لك من فلان، ويقول المتوجع ويلاه، وإن كان قد يوجد واد في جهنم اسمه ويل، ولكن ويل في مثل هذه الآية كلمة وعيد. قال ابن القيم رحمه الله: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص به وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. وأكثر الناس أي من بني آدم لا من المؤمنين يظنون بالله ظن السوء أي العيب فيما يختص به، كما إذا دعوا الله على الوجه المشروع يظنون أن الله لا يجيبهم، أو إذا تعبدوا الله بمقتضى شريعته يظنون أن الله لا يقبل منهم، وهذا ظن السوء فيما يختص به وفيما يفعله بغيرهم، كما إذا رأوا أن الكفار انتصروا على المسلمين في معركة من المعارك ظنوا أن الله يديل هؤلاء الكفار على المسلمين دائما، ظنوا أن الله يديل هؤلاء الكفار على المسلمين دائما. فالواجب على المسلم أن يحسن الظن بالله مع وجود الأسباب التي تقتضي ذلك، ولا يسلم من ذلك أي من الظن ظن السوء إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. وصدق رحمه الله: لا يسلم من ظن السوء إلا من عرف الله وما له من الحكم والأسرار فيما يقدره ويشرعه، وكذلك عرف أسماءه وصفاته معرفة حقة لا معرفة تحريف وتأويل. ولهذا حجب المحرفون والمؤولون عن معرفة أسماء الله وصفاته، فتجد قلوبهم مظلمة غالبة تحاول أن تورد الإشكالات والتشكيك والجدل. أما من أبقى أسماء الله وصفاته على ما دلت عليه وسلك في ذلك مذهب السلف، فإن قلبه لا يرد عليه مثل هذه الاعتراضات التي ترد على قلوب أولئك المحرفين، لأن المحرفين إنما أتوا من جهة ظنهم بالله ظن السوء، حيث ظنوا أن الكتاب والسنة دل ظاهرهما على التمثيل والتشبيه، فأخذوا يحرفون الكلمة عن مواضعه وينكرون ما أثبت الله تعالى لنفسه. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل. أما كون كل معطل ممثلا فلأنه إنما عطل لكونه ظن أن دلالة الكتاب والسنة تقتضي التمثيل، فلما ظن هذا الظن السيء بنصوص الكتاب والسنة أخذ يحرفها ويصرفها عن ظاهرها، فمثل أولا وعطل ثانية. ثم إنه إذا عطل صفات الله تعالى خوفا من تشبيهه بالموجود فقد شبهه بالمعدوم. وأما كون كل ممثل معطلا فلأن الممثل عطل الله تعالى من كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص، وعطل كل نص يدل على نفي مماثلة الخالق للمخلوق. وعلى هذا فالذي عرف أسماء الله وصفاته معرفة على ما جرى عليه سلف هذه الأمة وأئمتها، وعرف موجب حكمة الله أي مقتضى حكمة الله، لا يمكن أن يظن بالله ظن السوء. موجب بالفتح هو المسبب الناتج عن السبب بمعنى المقتضى، وبالكسر السبب الذي يقتضي الشيء بمعنى المقتضي، والمراد هنا الأول. فالذي يعرف موجب حكمة الله وما تقتضيه الحكمة فإنه لا يمكن أن يظن بالله ظن السوء أبدا. ولاحظ الحكمة التي حصلت للمسلمين في هزيمتهم في حنين وفي هزيمتهم في أحد، فإن في ذلك حكما عظيمة ذكرها الله تعالى في سورة آل عمران وسورة التوبة. فهذا الحكم إذا ما تأمل فيه الإنسان ورأى الحكم التي فيه وعرفها لا يمكن أن يظن بالله ظن السوء، وأنه أراد أن يخذل رسوله وحزبه، لا يمكن أن يظن المرء بربه ذلك، بل كل ما يجريه الله في الكون كمنع الإنبات وكالفقر فهو لحكمة بالغة قد لا نعلمها. ولا يمكن أن يظن أن الله بخل على عباده، لأنه عز وجل أكرم الأكرمين، وعلى هذا فقس. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، هذه تتمة كلام ابن القيم رحمه الله. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله، وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك هل أنت سالم. فليعتني اللبيب، اللبيب على وزن فعيل ومعناه ذو اللب وهو العقل، بهذا المشار إليه هو الظن بالله عز وجل. ليعتني اللبيب بهذا حتى يظن بالله ظن الحق، يعني إذا ما نظر إلى هذا الذي مر فإنه يعتني به اعتناء حقيقيا يورثه أن يظن بالله ظن الحق، لا ظن السوء ولا ظن الجاهلية. وليتب إلى الله أي وليرجع إليه، لأن التوبة الرجوع من المعصية إلى الطاعة. وليستغفره أي وليطلب منه المغفرة، واللام في قوله فليتب وفي قوله وليستغفره للأمر. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، أي إذا قدر الله شيئا لا يلائمه تجده يقول ينبغي أن ننتصر، ينبغي أن يأتي المطر، ينبغي أن لا نصاب بالجوائح، وأن يوسع لنا في هذا الرزق، وهكذا، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. فمستقل ومستكثر، مستقل مبتدأ خبره محذوف، ومستكثر مبتدأ خبره محذوف. والتقدير فمن الناس مستقل ومنهم مستكثر، ونظير ذلك قوله تعالى فمنهم شقي وسعيد. فسعيد مبتدأ خبره محذوف تقديره ومنهم سعيد، ولا يقال بأن سعيد معطوف على شقي لكونه يلزم أن يكون الوصفان لموصوف واحد. وفتش نفسك هل أنت سالم، وهذا ينبغي أن يكون في جميع المسائل مما أوجبه الله. فتش عن نفسك هل أنت سالم من التقصير فيه ومما حرمه الله عليك، هل أنت سالم من الوقوع فيه، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، تنجو الأول فعل الشرط مجزوم بحذف الواو، تنجو الثانية جوابه مجزوم بحذف الواو، من ذي عظيمة أي من ذي بلية عظيمة. وإلا فإني لا إخالك ناجية. والتقدير أي وإلا تنجو من هذه البلية فإني لا إخالك ناجية. ومعنى إخالك أظنك، وهي تنصب مفعولين، الأول هنا الكاف والثاني ناجية. قال الإمام المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، وهي قوله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، والضمير فيها للمنافقين. الثانية من المسائل تفسير آية الفتح، وهي قوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء، والضمير فيها للمنافقين. المسألة الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، يعني ظن السوء، والذي أخبر بذلك ابن القيم رحمه الله. وضابط هذه الأنواع أن يظن بالله ما لا يليق به. المسألة الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه، أي لا يسلم من ظن السوء بالله إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده وعرف نفسه ففتش عنها. والحقيقة أن الإنسان هو محل النقص والسوء، وأما الرب فهو محل الكمال المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. ولا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن ظن السوء ينافي كمال التوحيد وينافي الإيمان بالأسماء والصفات، لأن الله تعالى قال في الأسماء: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا ظن بالله ظن السوء لم تكن الأسماء حسنى. وقال في الصفات: ولله المثل الأعلى. وإذا ظن بالله ظن السوء لم يكن له المثل الأعلى. قال الإمام المصنف رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر. قوله منكري أصله منكرين، جمع مذكر سالم، فحذفت النون للإضافة كما يحذف التنوين أيضا. قال الشاعر: كأني تنوين وأنت إضافة، فأين تراني لا تحل جواري. وقيل مكاني بدل جواري. والقدر هو تقدير الله عز وجل للكائنات، وهو سر مكتوم لا يعلمه إلا الله أو من شاء من خلقه. قال بعض أهل العلم: القدر سر الله عز وجل في خلقه، ولا نعلمه إلا بعد وقوعه، سواء كان خيرا أو شرا. والقدر يطلق على معنيين: الأول التقدير، أي إرادة الله الشيء. الثاني المقدر، أي ما قدره الله عز وجل. والتقدير يكون مصاحبا للفعل وسابقا له، فالمصاحب للفعل هو الذي يكون به الفعل، والسابق هو الذي قدره الله عز وجل في الأزل. مثال ذلك: خلق الجنين في بطن الأم فيه تقدير سابق علمي قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وفيه تقدير مقارن للخلق والتكوين، وهذا الذي يكون به الفعل، أي تقدير الله لهذا الشيء عند خلقه. والإيمان بالقدر يتعلق بتوحيد الربوبية خصوصا، وله تعلق بتوحيد الأسماء والصفات، لأنه من صفات الكمال لله عز وجل. والناس في القدر ثلاث طوائف: الأولى الجبرية الجهمية، أثبتوا قدر الله تعالى وغلوا في إثباته حتى سلبوا العبد اختياره وقدرته، وقالوا: ليس للعبد اختيار ولا قدرة فيما يفعله أو يتركه، فأكله وشربه ونومه ويقظته وطاعته ومعصيته كلها بغير اختيار منه ولا قدرة، ولا فرق بين أن ينزل من السطح عبر الدرج مختارا وبين أن يلقى من السطح مكرها. الطائفة الثانية القدرية المعتزلة، أثبتوا للعبد اختيارا وقدرة في عمله وغلوا في ذلك حتى نفوا أن يكون لله تعالى في عمل العبد مشيئة أو خلق، ونفى غلاتهم علم الله به قبل وقوعه، فأكل العبد وشربه ونومه ويقظته وطاعته ومعصيته كلها واقعة باختياره التام وقدرته التامة، وليس لله تعالى في ذلك مشيئة ولا خلق بل ولا علم قبل وقوعه عند غلاته. فيدعون أنه لا علم لله جل وعلا قبل وقوع هذه الأمور، وهذا عند غلاة القدرية المعتزلة. استدلت الجبرية بقوله تعالى الله خالق كل شيء والعبد وفعله من الأشياء، واستدلوا بقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وبقوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فنفى الله الرمي عن نبيه حين رمى وأثبته لنفسه، وبقوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، ولهم شبه أخرى تركها الشارح رحمه الله خوف الإطالة. والرد على شبهاتهم بما يلي: أما قوله تعالى الله خالق كل شيء فاستدلالهم بها معارض بالنصوص الكثيرة التي فيها إثبات إرادة العبد وإضافة عمله إليه وإثابته عليه كرامة أو إهانة، وكلها من عند الله، ولو كان مجبرا عليها ما كان لإضافة عمله إليه وإثابته عليه فائدة. وأما قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون فهو حجة عليه لأنه أضاف العمل إليه. أما كون الله تعالى خالقه فلأن عمل العبد حاصل بإرادته الجازمة وقدرته التامة، والإرادة والقدرة مخلوقان لله عز وجل، فكان الحاصل بهما مخلوقا لله عز وجل. وأما قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فهو حجة عليهم، لأن الله تعالى أضاف الرمي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن الرمي في الآية له معنيان: أحدهما حذف المرمي وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي أضافه الله إليه، والثاني إيصال المرمي إلى أعين الكفار الذين رماهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتراب يوم بدر فأصاب عين كل واحد منهم، وهذا من فعل الله، إذ ليس بمقدور النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصل التراب إلى عين كل واحد منهم. وأما قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء فلعمر الله، إنه لحجة على هؤلاء الجبرية، فقد أبطل الله تعالى حجة هؤلاء المشركين الذين احتجوا بالقدر على شركهم حين قال في الآية نفسها كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، وما كان الله ليذيقهم بأسه وهم على حق فيما احتجوا به. والقول بالجبر باطل بالكتاب والسنة والعقل والحس وإجماع السلف، ولا يقول به من قدر الله حق قدره وعرف مقتضى حكمته ورحمته. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فأثبت للعبد إرادة. وقال تعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وقال تعالى إنه خبير بما تفعلون، وقال تعالى والله خبير بما تعملون، فأثبت للعبد إرادة قولا وعملا وفعلا. ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ولهذا إذا أكره المرء على قول أو فعل وقلبه مطمئن بخلاف ما أكره عليه لم يكن لقوله أو فعله الذي أكره عليه حكم فاعله اختيارا. وأما إجماع السلف على بطلان القول بالجبر فلم ينقل عن أحد منهم أنه قال به، بل رد من أدرك منهم بدعة القول بالجبر، وهذا كله منقول معلوم. وأما دلالة العقل على بطلانه فلأنه لو كان العبد مجبرا على عمله لكانت عقوبة العاصي ظلما ومثوبة الطائع عبثا،
والله تعالى منزه عن هذا وهذا، ولأنه لو كان العبد مجبرا على عمله لم تقم الحجة بإرسال الرسل، لأن القدر باق مع إرسال الرسل، وما كان الله ليقيم على العباد حجة مع انتفاء كونها حجة. وأما دلالة الحس على بطلانه فإن الإنسان يدرك الفرق بين ما فعله باختياره كأكله وشربه وقيامه وقعوده، وبين ما فعله بغير اختياره كارتعاشه من البرد والخوف ونحو ذلك. واستدلت الطائفة الثانية القدرية بقوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فأثبت للعبد إرادة. واستدلوا بقوله: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، ونحو هذه النصوص من الكتاب والسنة التي تدل على أن للعبد إرادة، وأنه هو العامل الكاسب الراكع الساجد ونحو ذلك. والرد على هؤلاء القدرية من وجوه: الأول أن الآيات والأحاديث التي استدلوا بها نوعان: نوع مقيد لإرادة العبد وعمله بأنه بمشيئة الله، فقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وكقوله تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وكقوله تعالى في العمل: ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هذا هو النوع الثاني من نوعي الآيات والأحاديث التي استدلوا بها، يعني القدرية، نوع مقيد لإرادة العبد وعمله بأنه بمشيئة الله، والنوع الثاني مطلق كقوله تعالى: فأتوا حرثكم أنى شئتم، وكقوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وكقوله تعالى: من كان يريد العاجلة، إلى قوله: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وهذا النوع المطلق يحمل على المقيد كما هو معلوم عند أهل العلم. الوجه الثاني من وجوه الرد على هؤلاء القدرية أن إثبات استقلال العبد بعمله مع كونه مملوكا لله تعالى يقتضي إثبات شيء في ملك الله لا يريده الله، وهذا نوع إشراك به، ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم القدرية مجوس هذه الأمة، كما أخرج ذلك أحمد وأبو داود. الوجه الثالث أن نقول لأولئك القدرية: هل تقرون بأن الله تعالى عالم بما سيقع من أفعال العباد؟ فسيقول غير الغلاة منهم: نعم، نقر بذلك. فنقول: هل وقع فعلهم على وفق علم الله أو على خلافه؟ فإن قالوا على وفقه قلنا: إذن قد أراد، وإن قالوا على خلافه فقد أنكروا علمه. وقد قال الأئمة رحمهم الله في القدرية: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. أي ناظروهم بصفة العلم لله تعالى، ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. وهاتان الطائفتان الجبرية والقدرية ضالتان عن طريق الحق، لأنهما بين مفرط غال ومفرط مقصر، فالجبرية غلوا في إثبات القدر وقصروا في إرادة العبد وقدرته، والقدرية غلوا في إثبات إرادة العبد وقدرته وقصروا في القدر. ولهذا كان الأسعد بالدليل والأوفق للحكمة والتعليل هم الطائفة الثالثة، أهل السنة والجماعة، الطائفة الوسط الذين جمعوا بين الأدلة وسلكوا في طريقهم خير ملة، فآمنوا بقضاء الله وقدره وبأن للعبد اختيارا وقدرة، فكل ما كان في الكون من حركة أو سكون أو وجود أو عدم فإنه كائن بعلم الله تعالى ومشيئته، وكل ما كان في الكون فمخلوق لله تعالى، لا خالق إلا الله ولا مدبر للخلق إلا الله عز وجل. وآمنوا بأن للعبد مشيئة وقدرة، لكن مشيئته مربوطة بمشيئة الله تعالى، كما قال جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا شاء العبد شيئا وفعله علمنا أن مشيئة الله تعالى قد سبقت تلك المشيئة. وهؤلاء هم الذين جمعوا بين الدليل المنقول والمعقول، فأدلتهم على إثبات القدر هي أدلة المثبتين له من الجبرية، لكنهم استدلوا بها على وجه العدل والجمع بينها وبين الأدلة التي استدل بها نفاة القدر. وأدلتهم على إثبات مشيئة العبد وقدرته هي أدلة المثبتين لذلك من القدرية، لكنهم استدلوا بها على وجه العدل والجمع بينها وبين الأدلة التي استدل بها نفاة مشيئة العبد وقدرته. وبهذا نعرف أن كل من الجبرية والقدرية نظروا إلى النصوص بعين الأعور الذي لا يبصر إلا من جانب واحد، فهدى الله أهل السنة والجماعة لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله حكاية فقال: مما يحكى أن القاضي عبد الجبار الهمذاني المعتزلية دخل على الصاحب بن عباد وكان معتزليا أيضا، وكان عند الصاحب الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، فقال عبد الجبار على الفور وكان قدريا معتزليا: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال الإسفرايني فورا: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال عبد الجبار وفهم أنه عرف مراده: أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال أبو إسحاق: أيعصى ربنا قهرا؟ فقال له عبد الجبار: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ فقال له أبو إسحاق: إن كان منعك ما هو لك فقد أساء، وإن كان منعك ما هو له فيختص برحمته من يشاء. فانصرف الحاضرون وهم يقولون: والله ليس عن هذا جواب. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق المبتدعة في 5 أصول ذكرها في العقيدة الواسطية فلتراجع هنالك. وأما مراتب القدر فهي 4 يجب الإيمان بها كلها. المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر العلم، وذلك بأن تؤمن بأن الله تعالى علم كل شيء جملة وتفصيلا، فعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، فكل شيء معلوم لله سواء كان دقيقا أم جليلا من أفعاله أو أفعال خلقه. وأدلة ذلك في الكتاب كثيرة، منها قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالأوراق التي تتساقط ميتة، أي ورقة كانت، صغيرة أو كبيرة، في بر أو بحر، فإن الله تعالى يعلمها. والورقة التي تخلق يعلمها من باب أولى. ولاحظ سعة علم الله عز وجل وإحاطته، فلو فرض أنه في ليلة مظلمة ليس فيها قمر، وفيها سحاب متراكم ممطر، وحبة في قاع البحر المائج العميق، فهذه ظلمات متعددة: ظلمة الطبقة الأرضية، وظلمة البحر، وظلمة السحاب، وظلمة المطر، وظلمة الأمواج، وظلمة الليل، فكل هذا داخل في قوله تعالى: ولا حبة في ظلمات الأرض. ثم جاء العموم المطلق: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ولا كتابة إلا بعد علم. ففي هذه الآية إثبات العلم وإثبات الكتاب. ومنها قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ففي الآية أيضا إثبات العلم وإثبات الكتاب. فهذه هي المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر، أن تؤمن بعلم الله المحيط، وأن الله جل وعلا يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. المرتبة الثانية الكتابة، فكتب الله رب العالمين ذلك على مقتضى علمه، وقد دل على إثبات المرتبة الثانية ما مر ذكره من الآيات. المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر المشيئة، وهي عامة، ما من شيء في السماوات والأرض إلا وهو كائن بإرادة الله ومشيئته، فلا يكون في ملكه ما لا يريد أبدا، سواء كان ذلك فيما يفعله بنفسه أو ما يفعله بخلقه أو ما يفعله المخلوق. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه. وقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعده. المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر الخلق، فما من شيء في السماوات والأرض إلا الله خالقه ومالكه ومدبره وذو سلطانه. قال تعالى: الله خالق كل شيء، وهذا العموم لا مخصص له، حتى فعل المخلوق مخلوق لله، لأن فعل المخلوق من صفاته، والمخلوق وصفاته مخلوقان، ولأن فعله أي فعل المخلوق ناتج عن أمرين، عن إرادة جازمة وقدرة تامة، والله هو الذي خلق في الإنسان الإرادة الجازمة والقدرة التامة. ولهذا قيل لأعرابي: بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم. والعبد يتعلق بفعله شيئان: خلق، وهذا يتعلق بالله، ومباشرة، وهذا يتعلق بالعبد وينسب إليه. قال تعالى: جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ولولا نسبة الفعل إلى العبد ما كان للثناء على المؤمن المطيع وإثابته فائدة، وكذلك عقوبة العاصي وتوبيخه. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بجميع هذه المراتب الأربع، وقد جمعت في بيت: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. وهناك تقديرات أخرى نسبية، منها تقدير عمري: حين يبلغ الجنين في بطن أمه 4 أشهر يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ومنها التقدير الحولي، وهو الذي يكون في ليلة القدر، يكتب فيها ما يكون في السنة. قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. ومنها التقدير اليومي، كما ذكره بعض أهل العلم واستدل له بقوله تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فهو كل يوم يغني فقيرا ويفقر غنيا، ويوجد معدوما ويعدم موجودا، ويبسط الرزق ويقدره، وينشئ السحاب والمطر، إلى غير ذلك من التقدير. فإن قيل: هل الإيمان بالقدر ينافي ما علم بالضرورة من أن الإنسان يفعل الشيء باختياره؟ الجواب: لا ينافي، لأن ما يفعله الإنسان باختياره من قدر الله، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أقبل على الشام وقالوا له: إن في الشام طاعونا يفتك بالناس. فجمع الصحابة وشاورهم، فقال بعضهم: نرجع. فعزم على الرجوع، فجاء أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح، فقال: يا أمير المؤمنين، أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر رضي الله عنه: نفر من قدر الله إلى قدر الله. والحديث في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنه، يعني أن مضينا في السفر بقدر الله ورجوعنا بقدر الله. ثم ضرب له مثلا قال: أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له شعبتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة فبقدر الله، وإن رعيت الجدبة فبقدر الله؟ وقال أيضا: أرأيت لو رعى الجدبة وترك الخصبة أكنت معجزة؟ قال: نعم. قال: فسر إذن. ومعنى معجزة يعني ناسبا إياه إلى العجز. فالإنسان وإن كان يفعل فإنما يفعل بقدر الله عز وجل. فإن قيل: إذا تقرر ذلك لزم أن يكون العاصي معذورا بمعصيته لأنه عصى بقدر الله، والجواب أن احتجاج العاصي بالقدر باطل بالشرع والنظر. أما بطلانه بالشرع فقد قال الله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فهم قالوا هذا على سبيل الاحتجاج بالقدر على معصية الله، فرد الله عليهم بقوله: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ولو كانت حجتهم صحيحة ما أذاقهم الله بأسا. وقال تعالى: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وهذا دليل واضح على بطلان احتجاجهم بالقدر على معصية الله. وقال جل وعلا: ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فأبطل الله الحجة على الناس بإرسال الرسل، ولو كان القدر حجة ما انتفت بإرسال الرسل، لأن القدر باق حتى مع إرسال الرسل. وهذا يدل على بطلان احتجاج العاصي على معصيته بقدر الله جل وعلا. وأما بطلانه بالنظر فنقول: لو فرض أنه نشر في جريدة من الجرائد عن وظيفة راتبها كذا وكذا، وكذلك عن وظيفة أخرى براتب أقل، فإنك سوف تطلب الأعلى لا شك، فإن لم يكن طلبت الأخرى. فإذا لم يحصل له شيء منها فإنه يلوم نفسه على تفريطه بعدم المسارعة إليها مع أول الناس. وعندنا وظائف دينية، الصلوات الخمس كفارة لما بينها، وهي كنهر على باب أحدنا يغتسل منه في كل يوم 5 مرات. وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ أي الفرد 27 درجة. فلماذا تترك هذه الوظائف وتحتج بالقدر وتذهب إلى الوظائف الدنيوية الرفيعة؟ فكيف لا تحتج بالقدر فيما يتعلق بأمور الدنيا وتحتج بالقدر فيما يتعلق بأمور الآخرة؟ مثال آخر: رجل قال: عسى ربي أن يرزقني بولد صالح عالم عابد، وهو لم يتزوج. فنقول: تزوج حتى يأتيك. فقال: لا، فلا يمكن أن يأتيه الولد، لكن إذا تزوج فإن الله بمشيئته قد يرزقه الولد الذي طلبه. وكذلك من يسأل الله الفوز بالجنة والنجاة من النار ولا يعمل لذلك، فلا يمكن أن ينجو من النار ويفوز بالجنة لأنه لم يعمل لذلك. فبطل الاحتجاج بالقدر على معاصي الله بالأثر والنظر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جامعة مانعة نافعة: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل؟ قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. والحديث في الصحيحين من رواية علي رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا كلمة واحدة فقال: اعملوا، وهذا فعل أمر، فكل ميسر لما خلق له. والإيمان بالقدر له فوائد عظيمة، منها أنه من تمام توحيد الربوبية، ومنها أنه يوجب صدق الاعتماد على الله عز وجل، لأنك إذا علمت أن كل شيء بقضاء الله وقدره صدق اعتمادك على الله. ومن فوائد الإيمان بالقدر أنه يوجب للقلب الطمأنينة، إذا علمت أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك اطمأنت بما يصيبك نفسك بعد فعل الأسباب النافعة. ومن فوائد الإيمان بالقدر منع إعجاب المرء بعمله إذا عمل عملا يشكر عليه، لأن الله هو الذي من عليه وقدره له. قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. يعني فرح البطر، ويعني إعجابا بالنفس. ومن فوائد الإيمان بالقدر عدم حزن المسلم على ما أصابه، لأنه من ربه فهو صادر عن رحمة وحكمة. ومن فوائد الإيمان بالقدر أن الإنسان يفعل الأسباب، لأنه يؤمن بحكمة الله عز وجل، وأنه تعالى لا يقدر الأشياء إلا مربوطة بأسبابها، فيتوكل على الله ربه حق التوكل، ويأخذ بالأسباب كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين كان إذا أراد الحرب جعل المغفرة على رأسه والدرع على صدره وأخذ رمحه وسيفه صلى الله عليه وآله وسلم، فيتوكل على الله التوكل الحق باعتماد القلب على الله تبارك وتعالى تمام الاعتماد مع الأخذ بالأسباب. والذي يقول أترك الأسباب لأني متوكل تمام التوكل على الله جل وعلا هذا طاعن في حكمة الله، لأن الله جل وعلا لا يقدر الأشياء إلا مربوطة بأسبابها. والذي يعتمد على الأسباب ولا يلتفت قلبه إلى الاتكال على رب الأسباب والاعتماد عليه في نجح مقصده فهذا مشرك بالله جل وعلا، لأنه أثبت للأسباب فعلا مع الله رب العالمين. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يغفر للإمام المصنف وأن يرحمه رحمة واسعة، وأن يغفر للعلامة الشارح وأن يرحمه رحمة واسعة، وأن يغفر لنا ولإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يرحمنا رحمة واسعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.